قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. وذو تجرد لأسباب سأل، فهو الذي عن ذروة العز نزل، والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقل. حتى يكون الله عنه نقلك. قصد العدو ترك جانب الله في صورة الأسباب منك أبداه، أو لتماهن مع التكاسل أظهره في صورة التوكل. من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين، ثم يعلم ألا يكون غير ما يشاء، فعلمنا إن لم يرد هباء. والحمد لله على الكمال سائل توفيق لحسن الحال. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، والآل والصحب ومن لهم غفا، وحسبنا الله تعالى وكفى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده وحبيبه ومصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقد بين لنا الشيخ ما يعرض لخاطر الإنسان فيعامل به الرحمن، وما كان في جانب المأمور وما كان في جانب المنهي المحذور، وما كان في جانب التوكل على الله تبارك وتعالى مع التجرد عن الأسباب، وما كان مع القيام بالأسباب في اكتساب الأرزاق. فيتبين الأصلح له والأحب إلى ربه جل جلاله. وفي كل ما يوافق الشريعة أقيم الإنسان فصلح له الحال وصفى له البال وجرى عليه حميد الخصال، فليمكث هناك وليلازم ذلك ولا يتنقل من حال إلى حال بالهوى ولا بالتشهي ولا بالميل إلى الحظوظ النفسية، ولا يقع في ورطة وشبكة تلبيس إبليس وتدليسه وكذبه عليه. والحق أن تمكث حيث أنزلك، ومثاله في أهل الأسباب من كان يقوم بشيء من أسباب الاكتساب من وجه حلال على ما تقره الشريعة المطهرة والأمر ميسر له، ولا يلهيه ذلك عن ذكر الله ولا عن الصلاة، لا عن تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا عن النوافل والوتر والضحى والرواتب، ولا عن صلة الأرحام، ولا شبهة ولا إشكال فيما هو فيه. فينبغي أن يستمر في ذلك، وحيث يتم له التيسير، ولا تتطلع نفسه بشيء من شهواتها الخفية أو تكاسلاتها إلى ترك هذا السبب ادعاء للتجرد والتوكل. ومن أقيم مقام التجرد وكان الله كافيه وهو مشغول بأنواع العبادة والخير، فلا ينبغي أن تحدثه نفسه فيستجيب لها بنصب الأسباب والقيام بالأسباب ومشاركة أهل الأسباب وأهل الاكتسابات لأمور الرزق في مختلف الأعمال، فإن هذا انحطاط عما رقاه الله إليه ورفعه. والحق أن تمكث حيث أنزلك، ولا يكون معنى لإنزال الله لك في ذلك المقام أو ذلك الحال إلا ما كان موافقا للشريعة دائما على قواعد الطريقة متصلا بالحقيقة. أما ما كان فيه الشبهات أو المخالفات للشرع فلا إقامة من الله فيه لأحد، ولكن العباد يقيمون أنفسهم ويكتسبون بذواتهم، ثم يريدون أن يتعذروا وينسبوا إلى الله الإقامة في ذلك. لا يقيم الله أحد في شيء لا يحبه ولا يرتضيه، وإنما الإقامة المرادة في البيت، والحق أن تمكث حيث أنزلك حيث أقامك فيما وافق الشريعة المطهرة، وفيما كان حالك فيه مستقرا على السير إلى الله وأداء الحقوق التي بينك وبينه وبينك وبين عباده على الوجه الذي يرضاه. هذا إنزال أنزلك فيه. والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك، فتأتي العلامة ما بتعطل ما أنت فيه وبتشويش ما أنت فيه أو باتصاله بشبهة وباتصاله بمحرم إلى غير ذلك، مع تهيئة الأسباب والتيسير للأمر الثاني، فيكون الله نقلك من حال إلى حال حتى يكون الله عنه نقلك. وعلامة الإذن التيسير، فإذا أذن الله لأحد في أمر تيسرت له أسبابه وقام به. يقول والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك. من جملة ذلك أيضا ما قيل في الأوطان، حيث يستقر لك زيادة الإيمان وصفاء الجنان والقيام بما شرع الرحمن فهو المكان. لا تعرج على وطن وكن أينما كان عزك والمكان. فإذا تيسر ذلك فقد يتدخل الشيطان، روح لمحل فلان، روح لمحل، من دون بصيرة، من دون إشارة علماء راسخين وشيوخ محققين، من دون، ولكن رغبات النفس تقول لك ذا المحل أفضل، ذا المكان أفضل، ذا البلاد أفضل، ذا البلاد أفضل. على أي أساس؟ على أي ميزان؟ قد تظهر له النفس صورة خير ومرادها مستكين، ولكن حتى يتضح الأمر ويتجلى أو يكون بإشارة من خيار الملأ ومن القوم أرباب العلا، حينئذ يتبين أنه الحق والسواء، وإلا فالنفس ميالة إلى حظوظها، ولو نقص عليها أمر دينها ويقينها وأمر قربها من ربها فإن ذلك لا يهمها، إنما تهمها حظوظها شهواتها ومراداتها. فينبغي الإنسان أن يعرف كيد النفس، وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما ما حضاك النصحى فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما. فأنت تعرف كيد الخصم والحكم كم حسنت لذة للمرء قتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. استفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم. والنفس كالطبل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى، إذا تولى عليك الهوى واحد من ثنتين، إما يوقعك في العار وإما يقتلك أصلا. إن الهوى ما تولى يسمي يقتل، أو يسمي يوقعك في العار. والخزي، إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يتبعون الهوى لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال فيجب أن تعرف من مكايد الشيطان ما تتجنب شره وتكون على بصيرة فيما يورد عليه، فإن الله أمرنا بقتال أوليائه وبمعاداته أن نتخذه عدوا، فبذلك وجب علينا أن نعرف من مكائده وتلبيسه ما نتوقع به شبكات خداعه. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذه المقاتلة لا فيها سيوف من الحديد هذا، ولا فيها عصي من الخشب ولا غيره، ولا فيها حبال من هذه المصنوعة، ولا فيها قنابل، ولا فيها آليات، ولا فيها مسدسات، ولا فيها صواريخ قتال ماشي فيه من هذه العدة. كل هذا ما تنفع في هذا القتال، قاتلوا أولياء الشيطان، إنما ينفع في هذا القتال عدة الصدق، عدة الذكر، عدة الإنابة، عدة الاتصال بالعصفية، عدة أخذ الرأي من الأتقياء، عدة الخضوع والتذلل لله. هذه أسلحة القتال في هذا الميدان. ونبه إلى أن تعرف قصد العدو. القصد العدوي والعدو هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. أما المؤمنون فإخوة، فأعجب ممن يوالي الشيطان ويعادي إخوانه المؤمنين، كيف حاله؟ وإياك بعد ذلك، وإياك أن تكون ممن يلعن الشيطان في العلانية ويطيعه في السر. والعلانية عذب الشيطان خبيث، وبعدين أي شيء يرتب لك تمشي وراه، هو في السر يطيعه، في العلانية قاعد يلعن الشيطان ويظهر معاداته. إنما تنبأ لأنه ما عنده أسلحته، كلها خواطر، أسلحته خواطر بس، يورد عليك الخواطر يلبس عليك، ماش عنده غير هذا، ما يقدر. وما كان لي عليكم من سلطان، يقول لأصحابه في القيامة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وسوست لكم وتبعتونا، خلاص روحوا الآن، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قصد العوي عدوي ترك جانب الله، قصده في كل شيء يورد عليك أن تنقطع عن الله، أن تغفل عن الله، أن تعرض عن الله، أن لا تسير إلى الله، أن لا تقرب إلى الله، هذا قصده. فأي شيء توصل لهذا الغرض فيه ولو صورة عبادة زينه لك ومشاك فيه. قصد العدو ترك جانب الله. ومن جملته في صورة الأسباب منك أبداه، يبديل في صورة الأسباب، فيقول لمتجرد عن الاكتساب: إلى متى تترك اكتساب الحلال وكسب الحلال فريضة؟ وهو بحمد الله مكفي وشأنه طيب، ولا متوجب عليه حق لأحد، لا دين واجب عليه يقضي، ولا نفقة واجب عليه قصفي ولا شيء، لكن قصده ما بغى يتفرغ لعبادة الله. الرجل مشتغل بتدبر القرآن وبأخبار السنة وبالاتباع للنبي والصالحين، فبغى يشغله عن هذا، فيريد يترك جانب الله، جانب الإقبال على، يفرط في جنب الله. فأظهر له في صورة الأسباب، قال: هذا أنت أحسن عدك من الأنبياء، داود كان يأكل من عمل يده، سليمان كان ملك، ونبي محمد التجار، وباع وابتاع واشترى وتوكل، والصحابة عملوا المهن والحرف، أنت بغيت نفسك أحسن من إيش تقعد إلى متى أنت تجلس هكذا؟ يقول له: لا تقدر تتصدق، لا تقدر تعطي الناس. هم لا بغى يتصدق ولا بغى ينقطع، ينقطع عن الإقبال هذا الذي في قلبه على الله تعالى، هذا قصده. يقول له: اشتغل بتتصدق، تعطي، بتصلح مشاريع وبتعمل وما إلى ذلك. وما قصده إلا أن يقطع عما هو فيه من الجمعية على الله، الإقبال على الله، فيجيبه في صورة الأسباب. وقصده ترك جانب الله سبحانه وتعالى، قصد العدوي ترك جانب الله في صورة الأسباب منك أبداه. سواء لا إله إلا الله أو لتماهن، يعني احتقار للاكتساب، يقول بسبب مع التكاسلي، فأنت في اكتساب وقائم به ويقول لك خلاص كم أنت وراء الأسباب هذه، ضيعت عمرك وراك الآخرة. أيوة هذه الأسباب، وهي يرى أن هذا صارت محتقرة، ما نال بها تعظيم وما نال بها سمعة عند الناس، فأراد يفتح عليه قصد السمعة وطلب الجاورية، قال له تجرد عن هذا العمل، ترك العمل هذا. إما لتماهن، يعني امتهان واحتقار للوظيفة التي فيها والعمل الذي يقوم به والمهنة التي عملها، وإما لتكاسل ويروح بنية صالحة يكتسب حصل ثواب حصل قرب من الله، يتق الله في مهنته، ما يغش ما يخدع ما يخالف. الشيطان ما بغى هذا، لأن هذا باب إقبال على الله، ولخلنا احنا نلوي عليه المسألة، نقول له تجرد عن هذا السبب كسلا عن القيام بهذا الواجب، ويجيبه في الجانب الثاني يتفرغ العبادة، وهناك يكسل وقعد لعادوا في سبب يؤدي في حق الله وحق العباد، ولا عادوا في عبادة متفرغ بها إلى الله سبحانه وتعالى، وراح ينام كثير ويتكلم كثير، بعد يدور له أصدقاء يقضي الوقت معهم في غفلة وفي كلام على الناس، وروح عمره ما فيه ولا عادوا، يا ليته قعد محله في مهنته وسببه كان أحفظ لدينه ولمروءته ولشرفه، وإلا رجع فكه يتشوف ما في أيدي الناس، ولا يرجع يسب دول ما يعطون دول ما يسلمون دول ما هم دارين بالمستحقين، يعطون غيرنا ونحن أحق، وقعد ناصاب لوش اسمه سجلات من الغيبة والنميمة صارت شغله، يا ليتك تشتغل في سوق ولا في مزرعة وإلا أحسن، ولا تملي كل يوم صحائف غيبة على نفسك بتتورط بها في القبر والآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. القصه هذا وصله الشيطان صوره انه تجرد لله تبارك وتعالى، تجرد لله تروح تغتاب خلق الله، تجرد لله تروح تنام كثير وتلعب كثير، هذا التجرد لعبادة الله، هذا ما هو هذا التجرد لعبادة الله جل جلاله. ولكن يضحك على الناس او لتماهن مع التكاسل اظهره في صوره التوكل، القصد أنه يقطعك عن جانب الله، يقطعك عن القرب من الله، أما يقول لك روح توكل على الله وأظهر لك صورة التوكل، وهو إلا قطعك عن الاستقرار حالك في السير، خلك تروح تقع لعاب غافل، وإلا يقول لك تترك الأسباب والأسباب مشروعة والدين، رجعت ضعيف محتقر بين الناس، اكسب لك كن مثل الناس تجيب لك كذا وبتحس هذه في هنا معك فرصة بتجيب كذا كذا، وهنا معك فرصة يقع لك دخل كذا كذا في اليوم، هذا أنا فرصة ثانية بتجيب لك دخل أحسن وأكثر في اليوم، كم قدر كم بتحصل، بتتصدق وبتعمل وخرجه من ما هو بي، ويروح بعدين للبطالة والغفالة والجهالة، فيحجزه عن جانب السير إلى الله تعالى في صورة الأسباب، وإلا في صورة التوكل، إما ينقطع عن الإقبال وهو متجرد إلى صورة الأسباب، وقصده العدو أن يقطع عن الله، أو يغري بصورة التوكل يخرجه من الأسباب وحاله مستقر فيها وهو على موافقة للشريعة والخير، ويروح ثاني إلى يريد صورة التوكل وهو يرجع إلا تآكل، وتآكل ما عاد توكل ولا يصدق مع الله تبارك وتعالى. يقول أولي تماهن مع التكاسل أظهره في صورة التوكل. ولما كانوا يقومون بحق الله تبارك وتعالى ويعظمون أمر الشرع، كان من في السوق لا ينقطعون عن الذكر ولا ينقطعون عن الأمانة، إلى حد أن قال سيدنا علي سوق المسلمين كمصلى المصلين. سوق المسلمين كمصلى المصلين مرت أوقات في قرون سابقة. السوق عندنا في التريم كان الأصناف من أهل الاشتغال بالسوق من يصلحوا لهم وقت يجلسون يتدارسون الفقه وسط السوق، وقفوا حقهم لكن يتدارسون الفقه ويرجعون بأعمالهم. هذا مجموعة من السماسرة هذول يتوسطون بين البائع والمشتري يسمونهم دلالين، يجون يجي يصلحون حلقة وسط السوق في كل يوم لهم حلقة الفقه لابد منه. وإيش فقه يقرؤون؟ يقرؤون مختصر، يقرؤون زوب سفينة، يقرؤون المنهاج، منهاج الإمام النووي، وواحد منهم يشرح يعرف المسائل ويذكر الأقوال الأظهر مقابله كذا والمشهور مقابله كذا والصحيح مقابله الأصح مقابله كذا، يتبحثون في المسائل على مستوى المنهاج من كتب الكبار لأكثر الدارسين في الجامعات ما يقدر يفك عبائره ولا يعرف ما فيه. وهذا يعد من العوام يشتغل في السوق يعرف هذه المسائل ويبينها. كانت هكذا أسواق المسلمين. الله الله، فانظر كيف غزوا الأسواق وأفسدوها من الآداب والأخلاق وردوها إلى محل الخيانة والكذب والنفاق إلى غير ذلك من السيئات والعياذ بالله تعالى. قال من وفق الله تعالى، اللهم امدنا بالتوفيق، يلا بالتوفيق العزيز يوفق الله من يشاء. من وفق الله تعالى يلهم، ومن وفقه الله يلهمها البحث عن هذين ثم يعلم، يعني الأمرين الذي يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما فيفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، يعرف وين المكيدة الشيطان النفس ويحذر منها بتوفيق الله. يلا لنا بالتوفيق، اللهم وفقنا. من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين ثم يعلم، فيفرق بين الأمرين ويوقن بعد ذلك كله أن الأمر أولا وآخرا لله، ثم يعلم أن لا يكون غير ما يشاء. الله أكبر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فبذلك كله لا عاد يتشاكل مع أحد بالتباعد ولا بالحقد ولا بالخصام، ولا يقول أعطاني ولا منعني ولا قدمني ولا أخرني، لأنه يعرف أن المقدم والمؤخر والمعطي المانع واحد من فوق. هذول كلهم أسباب، إذا ما صلت عليه العطاء ما يعطي، إذا ما صلت عليه المنع ما يمنع، إذا ما صلت عليه تقديم دواعي التقديم ما يقدم، إذا ما صلت عليه دواعي التأخير ما يؤخر، كلهم تحت أمره جل جلاله. فيعلم، قال بعض العارفين برد جاشي على ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي هذا كان يربي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني الإيمانية، يربي عليها الأسر والأهل، ويقول لأهله في البيت إذا عمل الخادم شيء غير ما يريدون أو أساء في شيء وأرادوا يعاتبونه يقول لهم لا تعاتبوا، قولوا قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، والأمر بمشيئة الله، ما شاء كما أراد الله فخلاص اصبر ورتب نفسك لثاني مرة بأمر الله وبإذن الله، فإن شاء يترتب ترتب، ما شاء ما، لو اجتمعت انت والأرض كلهم ما تقدرون، ولا تحركون ذرة ولا حجرة من محلها إلا أن يريده، من دون ما يريد ما يمكن أصلا. وقد دخل بعض الصالحين الأخيار عند بعض أهل المسؤولية لو في حاجة له يدي فرده رفضه خرجهم وقن، قال يقول عند الباب هو يخرج لما أنك ما أردت ما قدر عبدك هذا يصلح شيء، لو كان عند دريد كان بيصلح لي هذا، لكن ما يوم ما أردت ما يصلح. وهو يتكلم بهذا الكلام والله حرق قلب ذاكر، قال ردوا الرجال هذا وينه، قال تعالوا، كتب له وصرف له الذي يريد خرج. قال شوف يوم رضيت وأردت، ويقول ربه يتكلم، شوف يوم رضيت وأردت حرك القلب ورجعنا، أنا قد رحت وقام رجعنا ومشى لي الحاجة، لو ما أنت بغيت خلاص شوف. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كان بعض الصالحين يكتب لي بعض أصحابه في شيء من الحاجات ويقول فإن قضيتها فالفضل لله تعالى فهو الفاعل وأنت مشكور، وإن لم تفعل فالمانع الله سبحانه وتعالى وأنت معذور. إن قمت هذا الحاجة فالفاعل الله وأنت مشكور، وإن لم تقم بها فالمانع هو الله وأنت معذور. لأنه لو شيء سخرك يسخرك لو شاء سبحانه عز وجل. ثم يعلم ألا يكون غير ما يشاء. لا إله إلا الله. فعلمنا إن لم يرد هباؤه. فعلمنا بالأمرين المذكورين وغيرها مما نعلم من المعلومات لا تقدم ولا تؤخر ولا تفضي إلى أمر إلا أن يمد من عنده بتمشيئته بالتوفيق والهداية، وإلا ما ينفع الإنسان. قال سبحانه وتعالى واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكانت النتيجة بعدين قوم أهل حضارات وعندهم عقول وعندهم أسماع وأبصار وعندهم صناعات وعندهم ينحتوا من الجبال بيوت ويعملون ما يعملون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يتذكرون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا جل جلاله. يقول سبحانه وتعالى وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. لا إله إلا الله. يقول عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله يأترمسهم بالبينات فردوا أيديهم بأفواههم وقالوا إنا كفرنا ما سردتم به إلينا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وهكذا وانتهت النهايات وما بقي إلا مملكة الله سبحانه وتعالى وبقي الشرف والكرامة للرسل وأتباعهم بإحسان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الحساب ولهم سوء الدار. قال من وفق الله تعالى اللهم أمدنا بالتوفيق، والتوفيق معناه أن يخلق فيك القدرة على الخير والطاعة والصواب والهدى، أن تنفذ وتبغى. هذا خلق القدرة على الطاعة والاستقامة والخير هذا توفيق وهو عزيز. قالوا إن ذكر في القرآن في موطن واحد لعزته في قول النبي شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما لفظ التوفيق في قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وإن وقوله سبحانه وتعالى أن يريد أن يوفق الله بينهما فذاك لا ما هو بهذا المعنى، ذاك بمعنى لم يشمل توفيق لم يشمل جمع المتباعد والتاليف بينهم هذا ما بمعنى. أما بمعنى الإمداد بخلق القدرة على الطاعة هذا في آية واحدة بس يقول سيدنا شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم ما توفيقي إلا بالله. اللهم إنا نسألك التوفيق. وكان بعض الصالحين يقرأ في كل يوم 100 مرة يالله بالتوفيق حتى نفيق، يالله بالتوفيق حتى نفيق، يالله بالتوفيق حتى نفيق ندرك ونعرف ونمشي ونستقيم، وإلا تقعد مغطى على عقلك ماشي توفيق ولا تجي على شيء ولا تعرف الأمر وتقصد ما يضرك وأنت ما تدري وهكذا. فنسأل الله التوفيق بفضله ومنه. وضد التوفيق الخذلان وهو الخلق القدرة على المعصية. وقد تقدم معكم أيضا أن هذا الاستعداد لقبول خاطر الملك وخاطر الخير يسمى توفيق، ومقابله الاستعداد لقبول خاطر الشيطان والنفس الأمارة يسمى خذلان. والذي يجعله الله سبب لورود خاطر الخير ملك، والذي يجعله سبب لورود خاطر الشر شيطان، والذي يلقيه الملك يسمى الهم، والذي يلقيه الشيطان يسمى وسواس. فعندنا ملك مقابل شيطان، وإلهام مقابل وسواس، وتوفيق مقابل خذلان. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويجعلنا في من يحب. قال: من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين ثم يعلم ألا يكون غير ما يشاءه، فعلمنا إن لم يرد هباؤه، فيتحقق بالبراءة عن حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويوقن أن الأمر له أولا وآخرا. قال الله للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا ما وافق من تصور الشيء على ما هو عليه في الواقع فوافق علم الله فهو علم، وما لم يكن كذلك فهو جهل، إما مركب وإما بسيط. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل جلاله وتعالى في علاه. فينبغي أن نعمل على العثور على كنز لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإن كنز من كنوز الجنة. يعني فيها سر المعرفة بتسليم الأمر لأهله ومعرفة الحق لأهله، تعلم أن الفعال هو الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحويل لشيء ولا قدرة على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا حول عن معصية ولا قوة على طاعة، ولا حول عن شر ولا قدرة ولا قوة على خير، لا حول عن محذور ولا قوة على مرغوب إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليس للآدم حول ولا قوة إلا بالله، ولا للحيوان ولا للجماد ولا للملك ولا للجن، لا حول ولا قوة إلا بالله، بل لا يرفع طائر جناحه إلا بالله. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله جل جلاله تعالى في علاه. ما تمد البعوض جناحها ولا ترفع رجلها إلا بالله وبقدرة الله، وإلا ما تستطيع، وإلا ما تستطيع. وما تضع من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرة من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالمملكة مملكته، والأمر أمره، والعباد عباده، والخلق خلقه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: فعلمنا إن لم يرد هباؤه. ولهذا يوقن المؤمن أنه كلما ازداد علما ازداد معرفة بجهله، وازداد اعتمادا على ربه، وكلما زاد عقله ازداد خضوعا وتواضعا. وقال شاعرهم: إذا زاد علم المرء زاد تواضعا، وإن زاد جهل المرء زاد ترفعا، وفي الغصن من حمل الثمار مثاله. الثمار التي في الشجرة أغصانها إن كان فيها ثمر طيب كثير تدل تسقط تتواضع تنزل، وإن كان ماشي فيه يطلع لفوق هذا. وفي الغصن من حمل الثمار مثاله، وإن يعرو عن حمل الثمار تمنع مرفوع كذا ولا في حبة ما في شيء مسكين، ودلي في حبوب كثير منحني ومؤتلة. كلما كثر الثمر في الغصن تدنى تدلى تواضع. الله أكبر. هو هكذا، ولهذا ما يوجد أحد يتذلل لعظمة الله مثل محمد بن عبد الله، لأنه ما حد عرف من عظمة الله كما عرفه، فلهذا هو أعظم الخلق تواضعا، شدهم تذللا لله، فهو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى في اليوم الموعود. والشيخ كمل الخاتمة، فالمقدمة في علم التوحيد والخاتمة في علم التصوف والسلوك، وبينهما ألف بيت في علم الفقه، أبياتها ألف بما قد زدتها غير المقدمة والخاتمة، فهي زايدة على الألف، فنحو 1040 بيت. يقول: والحمد لله على الكمال، على إكمالنا للكتاب وما أردنا ذكره من المسائل في هذا العلم النافع، ومن صدقه وإخلاصه نشر الله كتابه في الشرق في الغرب، وعامت فقهاء الشافعية يمرون على كتاب الزبد ويقرؤون كتاب الزبد ويقررون كتاب الزبد، ومنهم يحفظون كتاب الزبد. وكم من في المسائل هذه ألفت من كتب في وقته وقبله وبعده، ما انتشرت انتشار كتابه ولا انتفع بها الناس كما انتفعوا بهذا، لصدقه وخلاصه مع الله كان أقوى، فنفع الله بوراد أن ينشر كتابه هذا فنشره. الحمد لله على الكمال، سائل توفيق، سائل توفيق، الله أكبر، لحسن الحال، أي على كوني أسأل الله التوفيق للحال الحسن والمسلك الحسن والمضيف ما هو أجمل وأحسن، سائل توفيق لحسن الحال. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، والصلاة عليه نور، والصلاة عليه قربة، والصلاة عليه فرج للكربة، والصلاة عليه رحمة من الله، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعض الأخيار: كنت أكتب وفي الحديث غير وأمر هذا كلمة، فأكتب الصلاة عليه من دون السلام. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لما لا تكمل الصلاة عليه إذا كتبت في كتابك؟ قال: فجعلت لا أكتب واذمر عن ذكر النبي إلا إذا كتبت الصلاة عليه وذكرت السلام عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. كان يقول ابن مسعود: لصليتم على نبيكم فحسنوا الصلاة عليه فلأنكم لتدرون لعل ذلك يبلغه. وما من مصلي يصلي عليه ولا مسلم إلا بلغه الملك، يقول فلان يصلي عليك ويسلم عليك يقول كذا كذا كذا. فما أسعد المتلذذين بالصلاة على سيد المرسلين، وأثرها قوي في تنوير القلب وفي كشف الكرب وفي غفر الذنب وفي اللحوق بالركب. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واحد من الكسالى بدل ما يصلي على النبي في الكتابة وفي الحديث الذي رواه الخطيب ورواه الطبراني وغيرهم، يقول: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وإذا الكسلان رجع يصلح صاد، واللي يكتب صاد لام عين ميم بدل ما يكتب الصلاة على النبي. ويقال إن أول من أحدث ذلك شلت يده بعد ذلك، يبخل بالصلاة على النبي في الكتابة، وله الأجر وله الثواب وله الفضل، له ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما يستفيد من صلاتنا عليه، نحن المستفيدون، وإلا فقد صلى عليه رب العرش، ما هو محتاج لي ولا لك، من قبل خلقنا قد صلى عليه رب العالمين، ولكن نحن نحتاج إلى كثرة الصلاة عليه. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. هاشمية منتسب إلى هاشم بن عبد مناف، وهاشم بن عبد مناف له ثلاثة إخوان، المطلب وعبد شمس وعبد نوفل. فالمطلب وهاشم صاروا على اتصال وولاء حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن وبنو المطلب شيء واحد، فصاروا من الآل، ولم يظفر بهذا الشرف بنو عبد شمس ولا بنو مناف ولا بنو نوفل، ولكن بنو المطلب وبنو هاشم. هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وعبد المطلب اسم استحدث له في مكة، وإلا اسمه شيبة الحمد، فإنه ولد في المدينة، وعند ولادته ظهر شيب في رأسه فسمي شيبة الحمد. ثم أن عبد المطلب، ثم إن أباه هاشم توفي، وهذا ولد عند أخواله من بني النجار في المدينة المنورة. ثم جاء المطلب أخوه هاشم وحمل الولد من عند أخواله ليربيه عندهم في مكة، وليكن فالناس قالوا من المدينة وجاء به إلى مكة، فصار الناس يشاهدون هذا معه فيقولون هذا عبد المطلب، يظنون عبده جاب معه جاري وهو ابن أخيه، فاشتهر عليه لقب عبد المطلب وغلب على اسمه الأصلي. فكان لما ينتسب صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه ويبقي الاسم على ما هو عليه عبد المطلب ولا يغيره. وقال وهو في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولا رأى في اسم عبد المطلب حرج، ولا قال شرك، ولا قال بدعة، ولا قال بل في نسب أيضا عبد مناف، فكان ينطق بها. وذكر نسبه إلى عدنان، ثم وقف عند عدنان وقال كذب النسابون بعد هذا، يعني غير مضبوط الأسماء، النسب إلى إسماعيل بن إبراهيم. فهنا نحو 30 أب وهم معروف أسماءهم من بعد عدنان إلى إسماعيل. وقد كان عدنان في زمن عيسى عليه السلام، وقيل في زمن قبله في زمن موسى. قال على النبي الأشمي أحمد، وهو أشهر به في السماء وفي الأرض، أشهر بمحمد، واسمه أحمد ومحمد ومحمود وحامد. على النبي الهاشمي أحمد، تسميته بمحمد كانت بإلهام من الله لأمه وجد عبد المطلب، فتعددت عليها المرائي وأشارت على عبد المطلب أن يسميه محمد، واستحب هذا الاسم ألهمه الله إياه وفرح به، ولم يكن معروفا هذا الاسم إلا قريبا من ولادته. كان علماء اليهود والنصارى يتكلمون كثيرا أن هذا سنة ميلادة النبي اسمه محمد، يكون نبي آخر الزمان. فجماعة ممن سمعوهم من العرب يصلون إلى حدود 15 ولد لهم مواليد فسموهم محمد، الله أعلم حيث يجعلوا رسالته. ولم يكن هذا الاسم معروف، انشرح به صدر عبد المطلب، فجمع قريش في اليوم السابع من ولادته وعق عنه وسماه محمد. محمد محمد، هذا الاسم هذا عجيب، لما تسمي هذا الاسم وليس من اسماء ابائك واجدادك؟ وكان الناس يحافظون على اسماء ابائهم واجدادهم، الا اهل عصرنا اللي ما عاد عرفوا قدر الآباء ولا الأجداد، راحوا حد يسمي باسم فساق وحد باسم كفار وحد باسم فجار. قالوا هذا كيف تسمي بهذا الاسم ليس من أسماء أبائك وأجدادك؟ قال إن هذا الاسم محمد سميته رجاء أن يحمد أهل السماء وأهل الأرض. وعق عنه سابع الميلادي، دعا قريشا رؤساء النادي، سماه لما حضروا محمدا، قالوا لماذا؟ قال حتى يحمد، يحمده أهل السماء والأرض، فحقق الله رجاه المرضي. والآل والصحب ومن لهم قفاء، أي تبعاء، ومن لهم قفاء اتبعهم إلى آخر الزمان. آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، والصحب كل الذين آمنوا به في عصره واجتمعوا به وماتوا على الإيمان. وحسبنا الله كافينا، وحسبنا الله تعالى وكفاء، لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وتعالى روح الشيخ أحمد بن رسلان مؤلف الزبد، وجميع من انتفع بها ومن شرحها ومن قام بحقها ومن تعلم فيها ومن علمها، والدين وفقها في دين الله، أن الله يفقهنا في الدين، علمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل، واجعلنا في الصالحين المصلحين وهدى المهتدين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.